قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومكم ومعلومه في الدارين آمين. باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. روينا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه فسره قال: ركعتا الفجر. وكذلك فسر قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قال: ركعتا المغرب. وهذا على قراءة من كسر الألف
إدبار،
فأما من نصبها فإن معناه إدبار الصلوات، أدبار الصلوات أي أعقابها وأواخرها. والتسبيح اسم الصلاة النافلة لكون التسبيح فيها، وتسمى النافلة سبحة. فمن سنن الركوع واستحبابه أدبار الصلوات، وقبلها الذي لا يستحب ترك شيئا منه، وبعضه أوكد من بعض 17 ركعة مجموعة من 5 أحاديث. حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار فقال: 16 ركعة. وحديث ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم 10 ركعات. وحديث أبي أيوب الأنصاري في الصلاة قبل الظهر، وحديث أنس بن مالك وعائشة في الصلاة بعد العشاء الآخرة، وفي الوتر، وخبر أم حبيبة الوارد بالفضل من العدد: من صلى في يوم 12 ركعة غير المكتوبة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وخبر غريب رواه أهل البيت مواطي لبعض ما ذكرناه أن الله تعالى فرض عليكم في اليوم والليلة 17 ركعة، وسننت لكم مثلها. أول ذلك ركعتا الفجر وهما سنة مؤكدة، وأربع قبل الظهر وهن مستحبات مؤثرة في الاستحباب، وركعتان بعدها وهما سنة، وأربع قبل العصر رجاء يدخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وركعتان بعد المغرب وهما سنة مؤكدة، وثلاث ركعات الوتر مؤكدة. فأما حديث علي رضي الله عنه فإنه ذكر من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا لم يذكره غيره، أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات في وقتين، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام فصلى ركعتين، وهذا هو الإشراق، وهو الورد الثاني من النهار. وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع السماء من المشرق، ومثلها حين تكون في ثلاثة أرباع السماء من صلاة العصر صلى 4، وهذا هو الضحى الأعلى والورد الثالث من النهار. والمواظبة على هذه الصلاة بمراعاة هذين الوقتين من عزائم الأعمال وفواضلها. وذكرت أم هاني أخت علي رضي الله عنه أنه صلى الضحى 8 ركعات أطالهن وحسنهن، ولم ينقل هذا العدد غيرها. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها ذكرت أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء لله فلم تحد. وقد روينا في حديث منفرد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وقد روى أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا تفرد به أنه لم يكن يدع أن يصلي 4 بعد الزوال وقبل صلاة الظهر يقرأ فيهن بمقدار سورة البقرة. قال: فسألت عن هذه الصلاة فقال: إن أبواب السماء تفتح هذه الساعة ويستجاب الدعاء، فأنا أحب أن يرفع لي فيها عمل صالح.
نعم، الحمد لله الذي أكرمنا بأنوار الدلالة عليه بخاتم الرسالة أكرم الخلق عليه وأعظمهم منزلة لديه. اللهم صل وسلم وبارك على هادينا إليك ودالنا عليك عبدك ومختارك وصفيك المجتبى سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن أحبه وعلى منهجه سار، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ بعد أن ذكر لنا السنن المتعلقة بالجسد في ذكر نوافل الركوع أي الصلوات والسجدات التي يصليها الإنسان نافلة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو القائل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه في لفظ، ولسانه الذي ينطق به. فما أكرمه من إله، وما أعظمه من رب عظمت للمقبلين عليه عطاياه، والله يرزقنا صدق الإقبال عليه. وكان من أهم ما نبهنا له فيما آخر الفصل المتقدم أن من الأخطار والأضرار أن يرغب الإنسان في المؤمن الآخر شيئا من السيئات أو المخالفات فيجعلها قدوة له حجة، ويترك في إخوانه المؤمنين محاسن وحسنات كثيرة ولا يقتدي بها ولا يعول عليها، ولكن يدور لما كان ناقص ولما كان مخالف، يقول قد الناس يعملون، قد فلان يعمل، قد فلان يعمل، دور في فلان من الأوصاف الحسن الجميلة ما ليس فيك ثنتين وأربع وخمس، ما لك تعرض عنها، ما لك تتركه وتدور هذه الخصلة وحدها فيه، والثاني كذلك والثالث كذلك. وأورد لنا أثر: إن من شر الناس منزلة عند الله من يقتدي بسيئة المؤمن ويترك حسنته، من يقتدي بسيئة المؤمن ويترك حسنته، فإن الله تبارك وتعالى وزع على عباده المحاسن والمساوئ، وعامة المؤمنين يصيبهم شيء من هذا وشيء من هذا، والخلص يكونون قدوة في المحاسن التي نزه فيها عن المساوئ التي تلحق بالناس، وأكثرهم ما كان ذلك منهم إلا بعد طول مكابدة وكثرة مجاهدة عليهم رضوان الله تعالى. والأقل الأندر من يجبل جبلة على المحاسن من أصله ويحفظ عن السيئات من صغره، وهؤلاء أقل الأقلين في الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالنظر إلى شيء من المساوئ لا يصح الاقتداء به فيه، ولو كان من عالم، ولو كان من شخص وصف بصلاح أو ولاية، ما علق به من مخالفة وسيئة لا يصح أن يكون قدوة فيه أصلا، ولا يجوز الاقتداء به فيه، ولا يكون حجة. وإنما الحجة كل الحجة محمد، هذا الحجة كل الحجة بكل معنى وبكل وجه وفي كل مقام، هذا هو الحجة صلوات ربي وسلامه عليه ومن بعده، فعلى قدر انطوائهم فيه والتصاقهم به واتصالهم به ووراثتهم عنه يكونون محل القدوة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا ذكر في التنبيه لعقول النساء في مسارهن الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب في منظومته ثلاثة أبيات نظمها بطلب من أحد أهل العلم والفضل والصلاح من شيوخه، وهو فضل بن علوي مولى الدويلة، فضل بن علوي بن سهل مولى الدويلة، وقد كان بمكة المكرمة، ثم انتقل إلى ظفار من عمان، ثم انتقل إلى تركيا، وهناك توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فألف هذه الفصول الثلاثة فيما يتعلق بشأن المرأة ونظرتها من حيث الشرع والإسلام وواقع الحياة التي تعيش فيها. ثم ذكر في زيغ بعضهم، يقول: تقول ما بال ابنة العالم أو زوجاته يفعلن ما عنه نهوا، تحتج بأحد من منتسبين لأهل العلم زوجة وبنتها وغيرها خالفت في زيها أو في طريقها وتقول تحتج به، تقول ما بال ابنة العالم أو زوجاته يفعلن ما عنه نهوا، وذاك عين الجهل، بل قد اشتهر فسق كثير من نساء قوم غرر، وزوجة نوح ولوط كانتا خائنتين في الكتاب قد أتى. فالحجة لأحد أن يحتج بغير ما قال الحق ورسوله ومضى عليه الأكابر والأخيار، ولا حجة في فلان ولا فلانة إذا خرجوا عن سواء السبيل وخرجوا عن هدي الخيار من الجيل أهل المقام الجليل. شر الناس من شر الناس منزلة عند الله من يقتدي بسيئة المؤمن ويترك حسنته. وأمامك محاسن كثيرة في من في زمنك وفي من قبلك، فاقتدي بهم واهتدي بتلك المحاسن، فإن مرجعها إلى معدنها وهو جامع الحسن الأكمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمتي، به ختم الله النبوة وابتدى، فلله من ختم به وبدايتي. وخذ ذكرنا بهذه النوافل لنتعلم معنى العشق لقرب الله والعشق لرضوان الله، وهو خير ما نعشق في الحياة وأعلى ما نعشق في فرصة العمر، أن تعشق قرب رب العالمين، أن تعشق رضوان أرحم الراحمين خالق كل شيء، عشقا يمتلئ به صدرك وجوانحك، فإذا بك مكبا على عبادته واقفا على بابه تردد معنى ما قال الأكابر: لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي. وقال قائلهم: وحسبي أنني بالباب حاني على الأعتاب إلى يوم القيامة، وحسبي أنني بالباب حاني على الأعتاب إلى يوم القيامة، ما ينصرف عن هذا الباب ولا يلتفت إلى غيره أصلا. فنتعلم عشق القرب من الرب بالنوافل من الصلوات، فلا يثقل عليك ركعات متعلقة بالرواتب، ولا يثقل عليك قيام رمضان 20 ركعة وإن شئت زدت. وقد كان سيدنا عثمان بن عفان يصلي كل ليلة 100 ركعة، وجاء زين العابدين فكان يصلي في كل ليلة 1000 ركعة، ومع ذلك وكان يطيل السجود وكان كثير البكاء حتى أثر على خديه من مجرى الدمع، فبدا خطان أسودان في الخدين من مجرى الدموع. الله. وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة، وعلى هذا المثال كان زين العابدين عليه رضوان الله. ونقل القيام بذلك من بعده عن جماعة الإمام أحمد بن حسن العطاس، فذكر رابعة العدوية، وذكر الإمام أبو الحسن الشاذلي، والإمام عبد القادر الجيلاني، والإمام الفقيه المقدم محمد بن علي، أن أحدهم كان يصلي في الليلة 1000 ركعة. فهل ثقلت عليك 20؟ وهل حدثتك نفسك أن فيها طول؟ لو رأيت عبادة العابدين لضحكت عليه وعلى نفسك. أي عبادة لدينا؟ أي صدق في العبادة لدينا؟ أي قيام لدينا؟ أي طول لدينا؟ إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. فتعلم عشق قرب الرب. ساعة بين يدي تفضل عليها ساعة بين يدي ما كل أو مشروب أو مرئي أو مسموع من الخلائق بكائنته، تفوق ساعة بين يدي، هذه خير لك وأزكى وأطهر وأنور وأشرف وأنظف وأرفع وأجمع. الله. وأنور وأطهر، بين يدي تقضي لحظات في قيام في ركوع في سجود، عسى أن تهب عليك نسمة من أسرار من أثنى عليهم في كتاب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فأشار إلى أن هؤلاء هم محط نزول نور العلم، فأتبعها بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون هذا اللي قانتين آناء الليل ساجدين وقائمين يحذرون هم هؤلاء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وماذا علم من استثقل الوقوف بين يدي الرب الأكرم، ماذا علم؟ هو إلى الجهل أقرب من كل علم. قال أم أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وتهب عليك نشمة ممن أثنى عليهم ربك في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فنتشبه بهم بمثل هذه الركعات التي نصليها مع ضعفنا وعجزنا وما كان منا من تقصير، ولكن نضعها على باب العلي الكبير السميع البصير اللطيف الخبير الذي له حسن معاملة بعباده أهل التقصير، له حسن معاملة مع عباد أهل التقصير فيجبر منهم الكثير وييسر لهم العسير ويحول الصغير فيهم إلى كبير ويحول القليل منهم إلى كثير فيقبل القليل ويجزي عليه الكثير. فنعم المعامل الكريم، نعم المعامل الكريم الرحمن الرحيم جل جلاله. فلنحسن معاملة في ليالي معدودة يعطينا عطايا غير معدودة، نحسن معاملته في ليالي محدودة يهبنا مواهب غير محدودة، وهكذا سنته في المعاملة أفلح من عامل الله. يقول قال الله تعالى ومن الليل فسبحه في قراءة وأدبار النجوم، وفي قراءة وأدبار النجوم في القراءة وأدبار النجوم أدبار النجوم إدبار النجوم إدبار النجوم إدبار بالكسر بالكسر القراءة في الثانية أدبار السجود وإدبار السجود، أما هذه فبالكسر إدبار النجوم ذهابها وغيابها عند إدبار النجوم، وذلك عندما يبدأ نور الفجر فتدبر النجوم، ألس تتغطى النجوم تذهب تدبر وإدبار النجوم من الليل فسبحه إلى أن يطلع إدبار النجوم بطلوع الفجر صلي ركعتي الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا هو التفسير عند سيدنا علي. وكذلك في قوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يعني عقب الصلوات، أدبار السجود يعني عقب الصلوات المفروضة، وإدبار السجود أيضا عند ذهاب النهار وابتداء الليل ركعة المغرب. فركعة الفجر في إدبار النجوم وركعة المغرب في إدبار السجود. وقد جاء بروايات متعددة كلها عن سيدنا علي بن أبي طالب في تفسيره لهذا، وأنه أخذ ذلك من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هذا يستوي على القراءة الثانية في إدبار السجود، وأما الأدبار يعني خلف وعقب الصلوات الخمس، وهي النوافل المرتبطة بالصلوات قبلية وبعدية، ما كان قبل الصلاة وبعد الصلاة، فهي أولى وأول ما يجبر الفرائض. النقص الذي ما عندنا في الفرائض والتقصير الذي عندنا في الفرائض أول ما يجبره النوافل، لكن أول النوافل الجابرة للفرائض رواتب الصلاة، رواتب سنن الصلاة نفسها قبليتها بعديتها، هذا أول ما يؤخذ جبرا للخلل الذي في فريضتك فيسدد، وذلك من رحمة الله بعباده. إذا وجد نقصا في الفرائض قال انظروا هل له من نوافل، فإن كان سد خلل الفرائض بهذه النوافل حتى تقصير كاملة فيقبلها سبحانه وتعالى بفضله ويحسن معاملة ذلك الإنسان، فإنها إن وجدت تامة قبلت وسائر عمله. أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة، رب اجعلنا من أهل الصلاة، رب حققنا بحقائق الصلاة، رب حققنا بحقائق السجود والركوع والخضوع والخشوع لك يا بر يا ودود يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وذكر عددا من الأحاديث أشار إليها فيما يجمع هذه النوافل، والتي قال الفقهاء أن خلاصتها 22 ركعة الرواتب المتعلقة بالفرائض، وأن المؤكد فعله على المؤمن منها 10 ركعات. جمعها صاحب الزبد بقوله 2 قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء. 2 قبل الصبح، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه 10 ركعات مؤكدات، يعني يتأكد على المسلم فعلها ولا ينبغي له أن يتركها حضرا وسفرا. 2 قبل الصبح وهي من آكدها، بل قال بعض الحنفية بوجوبها. 2 قبل الصبح، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويسن فيهما تخفيفهما، وأن يقرأ فيهما ما ورد، والذي ورد الكافرون والإخلاص، أو آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموتي موسى وعيسى وموتي نبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في الأولى، وآية قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون في الثانية، أو آية قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن المسلمون في الأولى، وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في الثانية. كما ورد أن من قرأ في سنة الصبح بألم وألم عصم سائر اليوم من كل ألم، ألم نشرح وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ومال بعضهم إلى الجمع بين الروايات، وعارض بعضهم بأن يفعل أحيانا كذا وأحيانا كذا، لأن الجمع يؤدي إلى التطويل، والسنة تخفيف سنة ركعتي الفجر. كما أنه إن صلاهما في المنزل قيل أو في المسجد، إن كان له قيام قبلهما في الليل، وقيل إن لم يكن أيضا يسن أن يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة يقول فيها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار 3، ويتذكر بها ضجعة القبر ليقوى نشاطه في الحضور مع الله في القيام في الصلاة. فهذا ما يتعلق بسنة الفجر، ركعة الفجر. وقد حفظ ابن عباس عن رسول الله الدعاء بعدها، وهو الدعاء المشهور الذي تسمعونه كل يوم، وقد جمع خيرات الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصرف بها ديني، تحفظ بها غايبي وترفع بها شهري زكي بها عملي تبذل بها وجهي تلمني بها رشدي تعصيمني بها من كل سوء أمسك إيمانا دائما باشر قلبي أسكى قينا صادا حتى أعلم أنه لن يصيبني لما اكتب أرضني بما قسمت لي الله، وإلى آخر الدعاء الذي جمع فيه الخيرات الكبيرات العظيمات. وكذلك قبل الظهر 2 مؤكدة وأخريان أيضا غير مؤكدة، فتصير المجموع 4. وفي الخبر من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرم الله شعره وبشره على النار. وبعد الظهر 2 مؤكدتين و2 غير مؤكدتين، فالمجموع 4. وقبل العصر 4 ورد فيهما رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وقد جاء في الأربع قبل الظهر أنه قد يصليهما صلى الله عليه وسلم بسلام واحد أربع. أما أربع قبل العصر فقد ورد الفصل، يسلم من ركعتين ويقرأ ويسلم على الأنبياء والمسلمين والملائكة المقربين والعباد الصالحين، ثم يصلي ركعتين ويفصل بينهما بالسلام على الأنبياء والمرسلين. فانظر شأن السلام، منا إليكم أكمل السلام. فكان يعتني بصلاة السلام في الصلاة وخرجه، ويسلم على الأنبياء والمرسلين فيما بين الركعتين والركعتين في وقت العصر، وكذلك قبل المغرب ركعتان غير مؤكدتين، وبعد المغرب ركعتان مؤكدتان. بل جاء في الحديث أن من صلى بعد المغرب ست ركعات لا يتكلم بينهن بكلام الدنيا عدلنا له بعبادة 12 سنة. فمثل ما إذا صليت سنة المغرب بعدية وصليت بعدها من التسبيح ركعتين وركعتين، صليت ست بعد المغرب ما تتكلم بينهن، خذ عبادة 12 سنة. عبادة 12 سنة في رمضان بكام؟ كل واحدة ضاعفها في 70 أو في 1000. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقبل العشاء إذن ركعتان غير مؤكدتين، وبعد العشاء ركعتان مؤكدتان. بل أيضا ورد في الحديث أن من صلى بعد العشاء 4 ركعات عدلنا مثلهن من ليلة القدر. وإذا صليت 4 ركعات بعد العشاء فلك مثلهن من ليلة القدر، والأربع في ليلة القدر ترجع بالركعة الواحدة 30,000، فالأربع 120,000، لأن ليلة القدر خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر 30,000 ليلة، 1,000 شهر 30,000 ليلة، فالركعة 30,000 ركعة، فالأربع خير من 120,000 ركعة. فإذا صليتها أيضا في ليلة القدر 4 بعد العشاء في ليلة القدر يعدلن مثلهن من ليلة القدر، اضرب ليلة القدر هذا في هذا، تعرف أن ربك جواد يعطي ولا يبالي جل جلاله، فالله يقبلنا. فهذه مجموعها 22 ركعة، ركعتين قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 4 بعده 10، 4 قبل العصر، ركعتين بعد قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب رجعت 18، ركعتين قبل العشاء 20، ركعتين بعد العشاء 22. المؤكدات منها ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء 10. وفي الحديث كما أشار إليه أن من صلى من غير الفريضة، ما من رجل يصلي من غير الفريضة 12 ركعة إلا بنى الله له قصرا في الجنة. ما من رجل يصلي 12 ركعة من غير الفريضة، يعني في خلال يوم وليلة يصلي 12 ركعة من غير الفريضة، بنى الله له قصر في الجنة. ولو بغيت قصر في الدنيا ما بيبتني في يوم، هذا في اليوم واحد يبني. ايوه، وقصر الدنيا تبني من ماذا؟ قلت لك حجر ولا اسمنت ولا مدر ولا صلح لي تبغى، لكن ذاك لا بنا من فضة ولا بنا من ذهب. فلو جلست عمر نوح تجمع بتبني لك قصر لا بنا من فضة ولا من ذهب ما تمكنت من ذلك، ولكن خذه في الليلة الواحدة، خذه استلم بهذه الصلاة، لا بنا من فضة ولا بنا من ذهب. ولو بنيت قصرا في الدنيا فجلوسك فيه محدود وقصير، لكن هذا القصر ستدخله ثم لا تخرج بل ثم لا تفنى عنه ولا يفنى عنك. الله. وقصر الدنيا لو بنيته تمرض فيه، وهذا لا مرض فيه. وقصر الدنيا لو بنيته تداخلك فيه الهموم، وهذا لا هم ولا غم فيه. فماشي مناسبة، ماشي مناسبة، فكيف نترك هذا أو نتسهل فيه؟ يا رب وفقنا وأعطنا من فضلك ما أنت أهله، لقد دعينا إلى الملك الكبير، دعينا إلى الملك الكبير. فالذي يريد يضحك علينا أن تركنا ملكهم الصغير، قل أنت أحق أن يضحك عليك ما تركنا. ولهذا لما قال مرة بعضهم لبعض الصالحين أيها الزاهد، قال أنت أزهد مني، يقول هذا الصالح، قال ها كيف أنا أزهد منك، أنت الزاهد مني، قال أنت أزهد مني، أنا إنما زهدت في الحقيرة القصيرة الدنيا المنتهية، أنت زهدت في جوار الله وفي قربه وفي الرضا والأكبر وفي الجنة، أنت أزهد مني. قال أنت تركت الشيء الكبير، أما أنا تركت الحقير. إيش زهدي؟ زهدي في حقير تافه منقضي، لكن أنت قمت زهدت في الدرجات العلا وفي الجنان العلا وفي جوار الملك الأعلى وفي مرافقة النبيين، أنت زهدت في الشيء العظيم الكبير. لا إله إلا الله. ينبهه على ذلك مشان يشوف نفسه فين يحط رجله وفين يمشي وين يروح عقله وفكره. فاللهم ارزقنا الرغبة فيما عندك والصدق معك في جميع أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يتعلق بالنوافل بعد ذلك من أهمها الوتر والضحى، وبالتدا يشير إلى مسألة الضحى وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومن جملة أحواله فيها أن قد يصلي بعد ارتفاع الشمس ركعتين، ثم يصلي بعد أن يمضي قريب من ربع النهار 4 ركعات، هذا من أحد صور عمله في الضحى. وقد يصلي 8 معا أو 6 معا صلى الله عليه وسلم، كما شاهدته أم هاني في يوم فتح مكة. أم هاني بنت أبي طالب أخت سيدنا علي بن أبي طالب، كانت أجرت اسمه بن هبيرة أو أحد من المشركين أجارته أي في ذمته أن لا يقتل. فلما ذكر ذلك سيدنا علي قال أنت المرأة تجيرين هذا وهو من الأعداء لله ورسوله لدين، هذا لا يصح جواره، سنقتله. فخافت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته عليه الصلاة والسلام يغتسل في وقت الضحى، وابنته سيدتنا فاطمة قائمة عليه حاملة السترة. وقال من هذه؟ قالوا أم هاني. قال مرحبا بأم هاني. فكمل طهوره وصلى 8 ركعات حفظها 8 وقت الضحى، ثم أخبرته قالت إني أجرت فلانا فزعم علي أنه قاتله. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، إن المؤمنين تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، قد أجرنا من أجرت، خلاص من أجرت يدخل في جوارنا ما عاد حد يقرب. فأمضى جوارها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا أهل العيش الهاني ممن صدق مع الرحمن ومصطفاه العدنان، إذا صار محبوبا قيل له قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، من دخل في جواره دخل في جوارهم، خلاص قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، اللهم أكرمنا أدخلنا في جوار الصالحين عبادك المقربين حتى ندخل في جوار سيد المرسلين، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فحفظت عنه صلاة 8 ركعات، قالت أطالهن وحسنهن. لا إله إلا الله. واختلفت الروايات عن سيدتنا عائشة، ففي رواية لم تحفظ صلاة الضحى، في رواية أنه كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، فلم تحدد صلوات الله على المصطفى محمد. وصلاة الضحى بعد صلاة الوتر من آكد النوافل، وصلاة الوتر قد قال بوجوبها بعض الصحابة، وقال بوجوبها الحنفية، وقالوا من طلع الفجر عليه ولم يصلي 3 من الوتر أثم عندهم وعليه القضاء. ف فلذا ينبغي للمؤمن أن لا يهمل صلاة الوتر ويصلي فأدنى الكمال 3 ركعات، وخمس أفضل من 3، وسبع أفضل من 5، وتسع أفضل من 7، والكمال 11. وفيها حديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهلال قرآن، وفيها من لم يوتر فليس منا. ثم صلاة الضحى وهي من أسباب تيسير الله لرزق عبده، وفي الأثر لا فقر مع ضحى، لا فقر مع ضحى، فإن المواظب على صلاة الضحى يسر الله له رزقه. قال أهل العلم ومن خصوصياتها حماية الله وحراسته للمواظب عليها من شرور الجان، حتى أنه يكون في زمرة المؤمنين الذين لا يقوى الجان على الاقتراب منهم، وأنهم من دنا منه أحرقه نفسه أو صرع بنفسه، حتى يمر الجان على أخيهم الجني المصروع فيقولون مسه إنسي، كما يصرع الإنسي فيقولون مسه جني، فيصرع بسبب مرتبته في الإيمان. وينال هذا أيضا من يواظب على صلاة الضحى فيفر منه الجن. وهكذا وقد رأى بعضهم من الصالحين أنه جاء إلى المسجد يريد الدخول، فوجد الشيطان بليس واقف على باب المسجد، قل ما لك يا عدو الله، أنا قال شوف في المسجد هذا واحد يصلي وأنا أريد أن أوسوس له وأدخل ما قدرت، لماذا؟ قال شوف بجانبه نايم تحرقني أنفاسه، قال أما هو فزع من المصلي هذا فزع من النايم هذا. سبحان الله، هذا النايم صاحب قرب من الله، صاحب قوة نور يقين إيمان، قال كل ما دنوت يحرقني نفس الأنفاس حق النايم هذا تحرقني، أنا ما قدرت على هذا المصلي بسبب هذا النايم. قالوا فعجب لي نايم يحرس يقظان، النايم اللي يحرس مش اليقظان، النايم يحرس اليقظان، لا إله إلا الله. وهكذا كان يحكي بعض العباد من العارفين الصالحين يقول إن مشوا في جماعة وكان واحد معهم ما يقوم من الليل إلا قليل، قال وكنا نراه أفضلنا، كنا نراه أفضل لأن بواطن العارفين تنطوي على حسن الظن بالآخرين، وترى أن نوم غيرهم خير من يقظتهم ومن قيامهم هم، فكان هذا الذي صاحبهم وينام وهم يقومون طول الليل وهو ينام، وما كنا نراه إلا خيرنا، انظر كيف عاملوا الله فرفع الله قدرهم. وأما من زيد ركعة وشاف نفسه زايد على الناس فيا ليته ما زيد الركعة ولا اعتقد هذا، كان أقرب للرحمة، أن لا يترفع لك، زيد ركعة وزيد تواضع فنعم الركعات ركعاتك. نعم يا موفق وفقنا. فأقل صلاة الضحى 2 ركعات، أقلها 2 ركعات، وأدنى الكمال 4، وأكثرها 8، وقيل 12 ركعة. اقرأ.
رضي الله عنكم. وقد جاء في حديث أم حبيبة زوج النبي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفسرا من صلى في يوم 12 ركعة غير المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها و2 قبل العصر و2 بعد المغرب. ورواه ابن عمر في حديثه حفظتم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل يوم 10 ركعات، فذكرها إلا قوله 2 قبل الفجر، فإنه قال تلك الساعة لم نكن ندخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلي 2 ركعات في بيتها ثم يخرج، وقال في حديثه 2 قبل الفجر 2
قبل الظهر
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي بعد العشاء الأخيرة 4 ركعات ثم ينام. وقال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوتر بعد العشاء 3 ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وقد جاء في خبر أنه كان يصلي بعد الوتر 2 ركعتين جالسا وفي بعضها متربعا، وفي بعض الخبر إذا أراد أن يدخل في فراشه زحف إليه وصلى فوقه 2 ركعتين قبل أن يرقد، يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة ألهاكم التكاثر، وفي رواية أخرى وقل يا أيها الكافرون.
فإن ضعف العبد
هذه 17 ركعة فجعلها 4
ضعف يعني ضاعف، ضعف العبد هذه يعني ضاعفها.
فإن ضعف العبد هذه 17 ركعة فجعلها 34 يداوم عليها ويجعلها ورده من الصلاة فهو أفضل. وهذا مذهب أهل البيت، واحتجوا فيه بخبر رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: فرض الله تعالى على أمتي في اليوم والليلة 17 ركعة وسننت لهم مثلها. وإن كان الحفاظ من أهل النقل يضعفون هذا الحديث، إلا أنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أكثر ومن شاء أقل. وقال: بين كل أذان وإقامة صلاة لمن شاء، فإن فعل ذلك وراعاها على ما يرتبه فهو مقارب لما ذكرناه آنفا من السنن. والاستحباب قبل الصلوات 5 وبعدها 2 قبل الفجر، 4 من الضحى، 4 قبل الظهر، 4 بعدها، 4 قبل العصر، 6 بعد المغرب، 4 قبل العشاء، 6 بعدها، ثم يوتر بواحدة. فهذا حينئذ نحو ما رسمناه، وهو مشابه لما نقلناه من الآثار، وليستند إلى الخبر المأثور وإلى فعل أهل البيت. وأكثر ما روي من صلاة الضحى 8 ركعات، ومن صلاته بالليل 13 ركعة، إلا حديثا مقطوعا موقوفا على طاووس رواه ابن المبارك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي من الليل 17 ركعة، فهو حديث شاذ وسائر
بعده
فهو حديث شاذ وسائر الأخبار المسندة عن ابن عباس وعائشة وميمونة وأم حبيبة إنما هي 11 ركعة و13 ركعة، واستحب
ركعتان 11 ركعة وثلاثة
إنما هي 11 ركعة و13 ركعة، واستحب أن يصلي العبد قبل كل صلاة 4 وبعدها 4 إلا ما لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، ثم يزيد بعد ذلك ما قسم الله تعالى له، وأن يصلي الضحى 8 ركعات ويواظب عليهن إذا
أنشط
أطالهن، وإذا فتر قصرهن. فإن المداومة على العمل عمل ثان، وهو من أفضل الأعمال وأحبه إلى الله تعالى، وإلا اقتصر على 4 يديمهن. ولا أكره أن يصلي قبل المغرب 2 بعد غروب الشمس، فقد قال أنس بن مالك: كان اللباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلون 2 قبل المغرب، وكان أبي بن كعب وعبارة بن الصامت وأبو ذر وزيد بن ثابت وغيرهم من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلونها. وقال عبادة أو غيره: كان المؤذن إذا أذن للصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السواري يصلون 2. وقال أيضا بعضهم: كنا نصلي 2 قبل المغرب، وذاك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يصليها فعاب بهما الناس عليه، وقال مرة: لم أرى الناس يصلونها فتركتها.
يصلونهما.
وقال مرة: لم أرى الناس يصلونهما فتركتهما. وقال إن صلاهما الرجل في بيته أو حيث لا يراه الناس فحسن وذلك استحب.
وذلك أستحب.
وذلك أستحب.
عليه رضوان الله تعالى. وفيه من الأعمال أو من المهم في الأعمال وجود المداومة. يقول فالمداومة على العمل عمل ثاني، وكان عمل نبينا ديما إذا عمل عملا أثبته. فللمداومة سر وأثر عظيم. وهذه الرواتب المتعلقة بالصلاة القبليات يدخل وقتها بدخول وقت الفريضة، ولكن لا يخرج بفعل الفريضة كما يتوهم كثير من الناس. فلو صلى الفريضة أولا بقي وقت قبلية الفريضة بعد الفريضة، إلا إن كان ذلك في الصبح أو العصر فالأفضل أن يؤخرهما قضاء إلى ما بعد المغرب وإلى ما بعد طلوع الشمس، خروجا من خلاف الحنفية ومن وافقهم في حرمة الصلاة في هذا الوقت حتى ولو كانت الراتبة. إذن فوقت القبلية لا ينقضي بفعل الفرض، ولكن يستمر أيضا ما دام الوقت باقيا. فإذا خرج الوقت للفريضة كلها بقي القضاء سواء للقبلية أو للبعدية، فما فاتك من قبلية أو بعدية ظهر أو عصر يمكن أن تقضيه بعد المغرب بعد العشاء بالنسبة للقضاء. أما البعديات فدخول وقتها بفعل الفريضة، وذلك للظهر وللمغرب وللعشاء، ولا بعدية للفجر ولا للعصر، ولا يدخل وقت البعدية إلا بفعل الفريضة، ما يجوز تقديمه قبل فعل الفريضة. ولكن خروج الوقتين النوعين معا وهو القبلية والبعدية بخروجها وقت واحد وهو انتهاء وقت الفريضة، أما دخولهما يختلف. فدخول القبلية من بداية الدخول وقت الفريضة، ودخول البعدية بعد فعل الفريضة، فيختلف في الدخول. أما في الخروج فيتفق، يخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض بخروج وقت الفريضة، يخرج وقت القبلية ووقت البعدية معا، فالخروج واحد والدخول مختلف. يدخل وقت القبلية من حين دخول وقت الفريضة، ويدخل وقت البعدية بعد أداء الفريضة في أي وقت أداها. فشان المداومة شان يظهر به الأثر. الإمام الحداد كان يقول إن العبادات والأوراد والأذكار مع عدم الحضور ما تؤثر، ومع عدم المداومة لا، مع عدم الحضور لا تنفع، مع عدم المداومة لا تؤثر، فما يظهر أثرها إلا بالمداومة والمواظبة. ولهذا تجد في عمل الصحابة والتابعين يعمل أحدهم السنة فيستمر عليها 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما ينقطع عنها أصلا. وبعض السنن من قطع عنهم بعضهم من قطع عنها لا سفرا ولا حضرا، لا في مرض ولا في صحة، ما تركها حتى مات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. مكث يواظب على الأذان والإقامة والإمامة في مسجد الشيخ علي حبيب عبد الرحمن المشهور، ما ترك ذلك في فريضة من الخامس كل ليلة وكل يوم، لو هو مريض وله صحيح إلى 25 سنة. ها 25 سنة ما تركها. ثم لما بدأ يواظب على سنة العشاء يقرأ فيهما سورة السجدة وسورة تبارك، فما تركهما ليلة من مدة 50 سنة. 50 سنة ولا تركها ليلة من الليالي. فهكذا شأن المداومة والمواظبة وأثرها العظيم. قال الحبيب محمد الهدار جينا إلى مسجد سرور في تريم اللي حزب آخر الليل عند الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، ووجدت شايب من العوام قاعد يحضر الحزب كل ليلة وهو يعمل لهم القهوة ويقرأ المقرى وقته ويروح يصلح القهوة ويجيبه. بعدين سألته قلت له كم لك مع الحبيب علوي؟ في هذا المسجد مواظب على حزب آخر الليل. قال 50 سنة أيام كان شاب الحبال بعد وأنا وياها في هذا المسجد ما تركت الجيا. قالوا 50 سنة ما غبت ليلة. قال الحمد لله في طيل 50 سنة ما غبت ليلة. أنا مريض ولا صحيح أحضر هذا المقام في آخر الليلة لمدة 50 سنة. هذا يعد من العوام ولا من الخواص؟ فكان هكذا حالهم وهكذا اجتهادهم. الله يحرك منا العزائم. وكان بعض السنن حتى في رمضان لا تتركها ليل انتبه منها وداوم عليها وتخرج من رمضان إن شاء الله بنور وبخير موفور وعطاء واسع يا أرحم الراحمين. نسأل الله أن يثبتنا ويرعانا ويصلح ويخدر مرعانا وينظمنا وإياكم في سلك أهل الصفاء وأهل الاقتفاء للحبيب المصطفى وأن يفرج كروب الأمة ويكشف الغمة ويعمل بمحض الجود والرحمة وأن يصلح شؤون المسلمين ويجمع شمل المسلمين ويؤلف ذات بين المسلمين ويتدارك المسلمين يغيث المسلمين يدفع البلاء عن المسلمين ويجعلنا وإياكم في خيار المسلمين في أنفع المسلمين للمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين وينفعنا بالمسلمين عامة وبخاصتهم خاصة وأن يقينا كل سوء نحاط بعلمه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة ويجعلنا في حصونه الحصينة وحروزه المتينة من جميع أنواع الشرور يتولانا في جميع الأمور ويشرح لنا الصدور ويوفر حظنا في هذه الليالي وفي هذه الأيام من عطائه الموفور وجوده المذخور وأن يقينا كل سوء نحاط بعلمه في الدارين مع التحلي بكل زين والتخلي عن كل شيء وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا لدرجات شيوخنا وسلاسل سنادنا إلى نبيه المصطفى ويجزيهم عنا خير الجزاء ويرحم والدينا ومشيخنا وذو الحقوق علينا وآل بشار وآل بقر ورقد والحجون والمعلى والشبيكة وأولياء الله في غامض علمه ويرفع لهم المراتب ويجمعنا بهم في دار الكرامة ويرحم موتى المسلمين وأحياهم برحمته الواسعة ويختم لنا بالحسنى وهراضا عنا.
اللهم صل وسلم.